بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في الجلسة الثانية في اليوم السادس من صفر لسنة 39 و400 ألف للموافق 26 من شهر تشرين لسنة 17 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ونكاح التفويض. تفضلوا أبا علي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبكم في الدارين: ونكاح التفويض جائز، وهو أن يعقداه ولا يذكران صداقا، ثم لا يدخل بها حتى يفرض لها، فإن فرض لها صداق المثل لزمها، وإن كان أقل فهي مخيرة، فإن كرهته فرق بينهما إلا أن يرضيها أو يفرض لها صداق مثلها فيلزمها.
طيب، نكتفي لهنا لأنه دخل إلى موضوع الردة. قال رحمه الله: ونكاح التفويض جائز، وهذا بالاتفاق أنه يمكن أن يعقد عقد الزواج بالإيجاب والقبول مع السكوت عن المهر، مع السكوت عن المهر، وهذا بخلاف ما لو تراضيا على نفيه، ما لو تراضيا على نفيه فعندئذ يكون هذا العقد حراما ويجب فسخه. إذن هذا العقد وهو عقد التفويض، وهو عدم تسمية الصداق أثناء العقد، وعبر عنه قال: وهو أن يعقداه الولي والزوج، وهو أن يعقداه ولا يذكران صداقا، أي عدم ذكر الصداق. الآن قال: أن يعقداه ولا يذكران. هنا هذه العبارة تقتضي في ظاهرها أن يقول: وهو أن يعقداه ولا يذكرا صداقا، أي أن يعقداه وأن لا يذكر، فيكون هنا يذكر فعل مضارع معرب، وهو منصوب بحذف النون لأنه من الأفعال الخمس. هذا فعل المثنى خاص بالأسماء، لكنه فعل مسند إلى المثنى، فعل مسند. قال: واجعل لنحو يفعلان النون رفعا كتدعين وتسألون، رفعا كتدعين وتسألون، هذا في حالة الرفع. أما في حالة النصب والجزم يكون بالحذف، أما الأفعال فإنها لا تجر، لأن الجر خاص بالأسماء، كما أن الجزم خاص بالأفعال. واضح؟ طيب، قال: قد خصص الاسم بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. نعم. طيب، إذن هذا الكلام الذي قاله ولا يذكران، هل هو خطأ بين أم هو له وجه في اللغة؟ هذا الاستشكال استشكله الشاذلي في قوله لا يذكران على أنه معطوف، وبناء على أنه معطوف فحقه أن يكون ولا يذكر، ولكن الرفع له توجيه معتبر في النحو، وهو أن الجملة حالية، أن الجملة حالية، أي أنك تعربها إعراب مفردات ثم تجعل أن هذه الجملة في محل نصب حال، لكنك تجعل أجزاء هذه الجملة كل واحدة بما تقتضيه. وقال ابن مالك في هذا: وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناو رحلة. إذن جاء زيد وهو ناو رحلة، أي هذه وهو ناو رحلة، أي هذه الجملة في موضع الحال. إذن هو مبتدأ، تمام، ناو خبر. إذن الجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب حال. إذن دائما نعرب معراب مفردات، وبعد ذلك نضع دائرة على كل الجملة ونضعها فيما يليق بها من موضع الإعراب. لا نعتبره عطفا، إنما نعتبر الجملة حالية، أي حال كونهما لم يذكرا، يصبح المعنى حال كونهما لم يذكر حال كونهما لم يذكر بناء على أن الجملة حالية. قال وهو أن يعقداه ولا يذكران صداقا. قال ثم لا يدخل بها, إنه بعد ذلك إنه يكره أن يدخل بها ولم يفرض الصداقة بعد. إذن لاحظ أنه تكلم هنا عن عدم الدخول حتى يفرض, وهذا النهي عن عدم الدخول على جهة الكراهة, أي يكره أن يدخل دون أن يسمي الصداق, دون أن يسمي الصداق حتى يفرض لها. طيب موضوع يفرض للمرأة, كيف الآن يفرض للمرأة؟ يذكر ويسمي, يذكر ويسمي. فقال فإن فرض لها صداق المثل. كيف يحدد صداق المثل؟ المثل لمثيلات هذه المرأة ليس كأخواتها, وهذا التماثل يستند إلى 4 نقاط. تنكح المرأة لأربع, تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها ولجمالها ولدينها. فالنساء يتفاوتن في الصداق بحسب الجمال وبحسب الحسب والدين والمال, هي معايير لقياس المهر. ولكنها ليست في الجمال فتتفاوت الأخت, لذلك لا نستطيع أن نقول مسطرة المهر أن هذه الأخوات جميعا مهره المثل لهن واحد, فقد يتفاوتنا فقد يتفاوتنا في الجمال. إحنا عرفنا أنه لا, هذه مهرها كأختها, أحيانا لا بصير مهرها مثل نسوان أولادنا. إحنا فرضنا لنساء أبنائنا هكذا, فهي ستأتي إلينا وسنعطي لها كما أعطينا نساء أبنائنا. هذا بصير اتفاق على مسمى. لكننا متى نلجأ لمهر المثل؟ نلجأ لمهر المثل في حال عدم التسمية وفات وقت التسمية مثلا, لنقل بالدخول, والآن أصبح هناك المرأة تطلب مهرا والرجل يريد أن يسمي مهرا. فماذا قال؟ حتى يفرض لها, فإن فرض لها صداق المثل لزمها. إذن إذا أعطاها مهرا كمثيلاتها في الحسب والجمال والدين, تمام, اللي هي العناصر التي تكلمنا فيها, المال والحسب والجمال والدين, الحسب والنسب واحد, لزمها العقد, لزمها العقد. قال وإن كان أقل, أي أقل من إيه؟ من مهر المثل, فهي مخيرة
بإمضائه أو فسخه,
فهي مخيرة. فإن كرهته فرق بينهما, فرق بينهما
قبل الدخول. كأنه
هذا الكلام لأنه قبل الدخول يفرض المثل, فهو هنا يتكلم فيما قبل الدخول. ليه؟ لأنها إن شاءت أن تفارق, لكن هو قال كرهته فرق بينهما لأنها لم ترضى بما سماه. لكن هنا قال إلا أن يرضيها, بمعنى أن يحصل التراضي بأي شيء يتراضيا به, بأي شيء يتراضيان به فإنهما يمضي عليهما. قال أو يفرض لها صداقة مثلها فيلزمها. لا, ستجد أنه يتكلم واحدة قبل الدخول والثانية بعده,
الأولى قبل الدخول,
الأولى قبل الدخول والثانية بعده. لكنكم تجدون أنه حيث جرى النزاع ففي جميع الأحوال مهر المثل ماض ويصح عقد النكاح. هذا مهر مثلك والآن يصح العقد. قال فيلزمها, ثم انتقل يتحدث عن الردة. تفضلوا أبا علي. ستدفع 5 دنانير.
ثم لا يدخل بها حتى يفرض لها. التفريق بين الفرض لها وتسليمها شيء من المهر قبل الدخول.
الفرض بمعنى يسمي.
نعم. أقصد
طبعا فرض لها. نعم. أي سمى. قضية التسليم شيء مختلف. أيوة. انظر شوف، فرض أي عين المهر فقال مهرك كذا وكذا وكذا، هل يجب تسليم المهر قبل الدخول؟ نقول لا يجب، ولكن يستحب أن يسلمها ربع دينار الذي هو أقل المهر، وهذا على جهة الاستحباب وتركه على جهة الكراهة. لكنه لو أخر المهر جميعه إلى ما بعد الدخول وقد فرض فلا إشكال، إنما يستحب أن يسلمها أقل المهر وهو ربع دينار قبل الدخول، وهذا على جهة الاستحباب وليس على جهة الوجوب. نعم. ثم انتقل يتحدث على لا، هذا إرشاد إداري اجتماعي، إصلاح شأنها، تريد أن تهيئ لنفسها، هم ما يتفقون، نحن نتكلم بحكم شرعي لسنا في مجال الإرشاد. أكيد المرأة تحتاج إلى شيء من المهر حتى يعني تنفق على نفسها، نحن نتكلم عرف إرشاد اجتماعي، لكننا هنا نتحدث عن حكم أصلي. عن حكم إيه؟ أصلي. لما نتكلم عن الحكم الأصلي يعني هذا أصل، هيك الدين، هكذا الدين معرفة. أما الإرشاد فأمره واسع، ويعني الناس يتخيرون لأنفسهم ما يشاءون منه، وإنما يعني يصلحون حالهم ودنياهم وآخرتهم به. تفضلوا يا أبا علي، تفضلوا مولانا.
قال رحمه الله: وإذا ارتد أحد الزوجين فسخ النكاح بطلاق، وقد قيل بغير طلاق. وإذا أسلم الكافران ثبتا على نكاحهما، وإن أسلم أحدهما فذلك فسخ بغير طلاق، فإن أسلمت هي كان أحق بها إن أسلم، في العدة، وإن أسلم هو وكانت كتابية ثبت عليها، فإن كانت مجوسية فأسلمت بعده مكانها كانا زوجين، وإن تأخر ذلك فقد بانت منهم.
يكفي هنا فقرة جميلة. قال: وإذا ارتد أحد الزوجين، نسأل الله العفو والعافية خاصة في هذا الزمان الذي تتبدل فيه الأحوال. وإذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح حتى لو كان الزوج صغيرا، فإن ردته معتبرة، فإذا خرج من الإسلام نجري عليه أنه خرج من الإسلام. أما حد الردة فإلى ما بعد البلوغ.
مش صغيرا يعني لا تجري عليه الأحكام؟
تجري عليه هذه الأحكام من حيث الديانية، اعتبر مرتدا، اعتبر مرتدا، عمره 10-12 سنة، اللي هو بالغ، عفوا مميز، يعرف ما يقول ويعي النية ويعي الإيمان، وقلنا له أنك تعي النية، فقال محمد ليس رسولا ولا يوجد يوم آخر، هذا مرتد. لكن لا تنفذ عليه الأحكام في الدماء، لا تنفذ عليه الأحكام في الدماء لصغره لعدم بلوغه، لكننا في أمر طلاقه فإنه ينفسخ زواجه لردته، انعقد زواجه لإسلامه ينفسخ لردته. نعم. قال: انفسخ النكاح بطلاق، وهذا الطلاق بائن، طلاق بائن، ويقع بمجرد الردة، يقع بمجرد الردة، وتكون الردة واضحة. كان يقول محمد ليس رسولا، لا أن نقول بالكلام المشكوك فيه أو شهد على نفسه، قال أنا مرتد، أنا لم أعد من هذا الدين ولا من أهله، ولم يكن هناك موانع كان يكون قد قاله أثناء إكراه، أو قاله أثناء مرض، أو قاله أثناء غياب عقل. إذن لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع في موضوع التكفير. إذن فسخ بطلاق ونعوذ بالله منه.
قال: فسخ الطلاق جمع بينهما، فسخ يعني انتقاء نفسه، والطلاق لابد أن لا يكون هو طلقة إذا عاد بعد ذلك.
هو فسخ بطلاق بمعنى من جهة الزوج أنه اعتبره طلاق، فالآن عده طلقة، وحتى لو ارتدت الزوجة عده عليه طلقة.
هذا الخلاف
خليل. إيه إنه إيه؟
بلا طلاق.
إيه هو؟
يفسخ بلا طلاق.
المرتد؟ لا بطلاق. لا لا، أي نكاح مختلف فيه يفسخ بطلاق، نكاح صحيح بالردة يفسخ بطلاق. يعني
طيب،
لأنه القول قال وقد قيل وقد قيل بغير طلاق، وهو غير مشهور وليس قولا مشهور.
طيب، وفسخ الإسلام أحدهما بلا طلاق
وفسخ، لا هذا يتكلم عن زوجين كافرين. هنا نص خليل، هنا الصورة المعاكسة، هو وسيأتي إليها، نعم، هذه صورة عكسية، هي الصورة العكس تماما، نعم الصورة العكس تماما. إذن قلنا بالنسبة لما يتعلق بالفسخ أنه يفرق بينهما ويعتبر ذلك طلاقا بائنا، ويعتبر ذلك طلاقا بائنا. وطبيعة الحال فيما يتعلق بهذه المسألة أنه لم يقصد أحد الزوجين بردته أن ينهي الزوجية، يعني الزوجة قالت يعني هالمحاكم طويلة وأرفع قضية طلاق، وهناك يعني مجتمع الرأي والرأي الآخر، ولا يوجد حد، والقضية إيه، والمحاكم الشرعية ستعتبرني مرتدة، لكنهم لن يأخذوا مالي ولن يقتلوني، وبالتالي سأعلن الردة، وهذه أحسن وسيلة وأسرع وسيلة وأقصر طريق للخلاص من هذا الرجل. إذن هذا الذي قاله اللي هو إذا قصد أحد الزوجين فسخ الزواج في الردة فإنه يعامل بنقيض مقصوده، فإنه يعامل بنقيض مقصوده. وأظن قال في الفواكه والمراد أن الارتداد نفسه يعد طلاقا بائنا على مشهور المذهب، على مشهور المذهب
نفسها طلاق،
فلا رجعة له عليها إلا بعقد. يعني لا نقول أنه ما زال في عدة، لأنه لا عدة من الكافر، لا عدة من الكافر، إنما هو استبراء.
أسلم أحد
الزوجين، سنأتيك يعني سنأتي، لأنه هذا هو الذي سيأتي بعد ذلك. فجعلناه طلاقا مع أنهما مغلوبان عليه، يعني لاحظ أنه طب الزوجة ارتدت أو الزوج ارتد، ليه؟ لأنه في نظام شرعي لا يجوز لأحد مخالفته، لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ومعناه لا عصمة بين مسلم وكافر، لا عصمة.
لابد فيه من حكم القضاء أم الارتداد؟
الارتداد بنفسه، وهذا قوي جدا، إنه هو الردة نفسها، الردة نفسها، وهذا حكم يعني ليس بالأمر الهين. بينما يعني الآن القضية اللي إحنا نعاني منها في بعض المجتمعات قضية سب الرب والدين، وتعتبر كفر، وتعتبر كفرا. فإذا عند المالكية اعتبرت كل مرة يسب فيها الرب والدين ارتد، وبالتالي احتسبتها طلقة، والثانية احتسبتها طلقة، والثالثة احتسبتها طلقة، إذا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فمذهب المالكية في هذا صعب، ويعني يحق للمذهب أن يشدد عليه. لا هذا هو، أكرمكم الله وجزاكم الله خيرا، أكرمكم الله، الله يجزيكم الخير، بارك الله
فيكم.
طيب، المهم لاحظوا أنه اعتبرها طلقة، يعني الذي يشتم الذات الإلهية على المذهب في المرة الثالثة بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فماذا معنى بقائه هناك؟ إذن هو لا يعني لاحظ، أولا ردة وها هي المصيبة الكبرى، الثانية أنه على فرض رجع إلى الإسلام لم ترجع له الزوجة حتى تنكح زوجا غيره،
وهو مقيم على الزنا يعتبر،
وهو مقيم على علاقة غير مشروعة.
نبش الموضوع
في فتاوى كثيرة
فتح هذا الموضوعات.
الآن أنت عليك أن تحرص البيان المعرفي. أنا لست
ولا تجاهل الواقع.
لن نغير في الواقع. نحن نقول مذهب الشافعية هذا الحكم، هذا هو الحكم. مذهب الشافعية أهون من ذلك، أن الردة فسخ لا طلاق، بمعنى أنه يفسخ بغير طلاق. فإن رجع وشت ورجع عن ردته في العدة،
رجعت زوجته،
رجعت الزوجية. لاحظ عند الشافعية ارتد الزوج فنعوذ بالله سب الذات الإلهية أو سب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، انفسخ العقد. تم؟ طيب الآن هل هو طلاق عند الشافعية؟ لا. طيب الآن فسخت الزوجية، رجع إلى زوجته في العدة أثناء العدة، إذن صحت الزوجية، تمام؟ لا تحسب طلقة. لكن الإشكال يحصل في حالة إذا كان سب الذات الإلهية قبل الدخول،
لا تحل له أصلا،
يعني قبل الدخول تكون قد بنت،
لأنه
قبل الدخول ولا تحل له إلا بعقد
جديد.
فإذا تكرر ذلك منه أو حصل ولو مرة واحدة ولم يكتب عقدا جديدا، فالزوجية قد انتهت، ثم يدخل بناء على الورقة القديمة التي كتبها في المحكمة. هو داخل على ورق وليس على زوجية، وهو لا يعلم. وهذه هي يعني القضية الكبرى، إنه علاقته بلا زواج
ودريته
ليست منها. هذا على الشافعية قلنا، أما على الأربعة بانت بطبيعة الحال،
على الجزئية التي قبل الدخول،
التي هي قبل الدخول عند الأربعة بانت بإجماع. ومرة يعني كنت يعني في درس مع الشيخ الطالب رحمة الله عليه، وسألته مسألة، فقال عندي مسألة خطيرة وكبيرة. فقلت له ما هي؟ قال رجل عقد على امرأة ثم تشاكل مع أهلها أو صار إشكال معين، فجاءني وقال سألته، قال ماذا قلت لها؟ قال قلت لها أنت طالق، فطلقتها شفهيا، وقع الطلق. قال وبعد فترة بسيطة لم نجري الإجراءات في المحكمة، جاء من أصلح وقلنا الحمد لله رجعت المياه إلى مجاريها. فبعد ذلك عملنا الفرح والعرس ودخلنا
إلى عقد،
دخل عرس لأنه إيه؟ بناء على الورقة المكتوبة في المحكمة. لكن الطلقة قبل الدخول، قبل الدخول بائنة باتفاق وبإجماع.
السؤال كان قبل الدخول.
نعم. الآن الرجل بيسأل هيك هكذا، بيقول ثم تزوجته يعني بنى. فقال له الشيخ كان يجب بعد الطلقة أن تكتب عقدا جديدا. قال لماذا؟ قال لأن العقد الأول انتهى بالطلقة، لأن الطلاق قبل الدخول لا عدة فيه، فبمجرد الإيقاع يقع فورا
بواحدة،
يقع بواحدة. فقال له انتهت، ما في عقد زواج، لابد أن تعمل عقد زواج جديد. كل هذا العقد، قالوا العقد الأول موجود. قال له انتهى ذلك العقد، قد هدمته، لم يعد بينك وبينها عقد، أنت لا يوجد بينك وبين هذه المرأة أي عقد، لا يوجد زواج بالإجماع، لا يوجد زواج بالإجماع. قال لي منها 9 أولاد، قال لي منها 9 أولاد. قال كيف أثبت النسب؟ لا يوجد أمامي عقد، عند الله لا يوجد عقد، كيف أثبت النسب؟ أنا لا أتكلم في موضوع الفرقة، أنا أتكلم في موضوع أخطر، وهو إثبات نسب الأولاد. ومرة كنا مع يعني الشيخ يعني محمد الأمين، وتناقشنا في مسألة فيما يتعلق بهذه بهذا اللون من المسائل، وأن الناس منهم من لم يبقى على عصمة مع الزوجة. من لم يبقى. فقال أحد الطلاب إذا كان الأمر كذلك فهذا يعني أن هناك من يقيمون مع زوجاتهم وهن لسنا زوجات بإجماع، فماذا سيحصل إذا فعلنا ذلك؟ إذن يعني نريد أن نغير الحكم حتى نصحح القصة اللي هي أنه نعاود يعني يعوج الدين حتى يناسب الواقع الأعوج، حتى يتناسب الدين مع الواقع الأعوج، فلا بد من طعج وثني الدين ليناسب هذا الواقع. قال وبناء على هذا شيخنا أن كثيرا من الأولاد هم أبناء زنا. قال نعم، حتى يكثر أتباع الأعور الدجال لأنهم من أبناء الزنا. حتى يكثر أتباع الأعور الدجال لأنهم من أبناء الزنا. فنسأل الله العافية. على كل
مثلا نفس القصة، وقعت قصة غريبة منها، يعني أن واحد عقد على بنت وهي مش موافقة، والولي عقد لهم كمان يعني المأذون عقد كتب الكتاب، وبعد بعد صارت إشكالية وكذا، الرجل الزوج قال يعني بنطلق، يعني حتى تصابين قال بنطلق، لكن ما قال طالق، قال بنطلق وكذا، وأصدر يعني فيه خلاص بعدين نتلايمه.
يعني كلمة نطلق ليس طلاقا، إنما هو ليس إنشاء، إنما هو حديث عن التسويف أو التنفيس، وبالتالي كلمة بنطلق هي يعني إذا كانت الأمور سنطلق، وبالتالي ما دل على المستقبل لا يدل على الإنشاء، سأطلق، سأزوج، سأبيع، سأشتري، لا يدل على الإنشاء، ومن ثم قوله هذا ليس طلاقا، لا يحتاج. الحمد لله الأمور سليمة. المصيبة في هذاك، المصيبة في الأولاني، المصيبة في الأولاني. نعم. نعم. الزواج على النت.
الزواج صحيح.
نعم.
لا خلوة ولا إرفاع صحيح ولا. أنا لو سب ذات الله الإلهية يعتبر طلقة بائن أم تعتبر أنها؟
لا يعتبر هذا، لأنه التباعد لا يتحقق معه الدخول، وبالتالي عقد زواج صحيح اللي هو السؤال عن عقد زواج على الإنترنت، قد يكون الولي في بلد والزوجة في بلد والزوج في بلد والشهود موجودون ومطلعون، يعتبر مجلس العقد هو الجامع للمتفرقات، فيعتبر هذا عقد صحيح صدر ممن هو له أهل، وهذا انعقد العقد هنا الآن زواج صحيح، طلق قبل الدخول بائن، تهلا حصل دخول. الدخول لا يحصل إلا عبر مكان محدد وليس الفضاء اللي هو المفتوح. هذا بالنسبة لموضوع الوعب. خلينا نمشي في النص قليلا حتى الفسخ. ماذا تقصد الفسخ قبل
الدخول؟ فسخ العقد قبل الدخول
هذا يكون فسخ لأنه مخالف للشرع.
قلت أن الإمام الشافعي يعتبره
فسخا. الإمام الشافعي قلت هذا للمرتد يعتبره فسخا، يعتبره الإشكال قبل، الإشكال قبل أنه لا رجعة له عليها لأنه ما في عدة فلا رجعة. الذي بعد الدخول فيه الرجعة، وبالتالي هو في فسحة حتى يرجع إلى الإسلام فهو أحق بها، لكن الذي قبل الدخول لا رجعة، يعني خلاص بانت فورا. نعم خلاص انفسخت الزوجية تماما، انفسخت الزوجية بمعنى أقصد بانت أنه لا يوجد إلا أن تحل بعقد جديد، هذا ما نقصده، واضح؟ فلذلك عند الشافعي ليعد أو تعد الردة فسخا ولا تعد طلاقا، وعليه لا تعد الطلقات. عند الإمام مالك تعد الطلقات بعدما يرتد المرة الثالثة، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وعندئذ بلغ الطلاق غايته، وبعدما يطلقها يجوز له أن يتزوجها. القضية توحي وتشي بأمر خطير جدا، يجب أن يعني نستنفر له وأن يستنفر له الجميع في التنبيه والتحذير. وبعض الناس يعني قد يكون يعني قضية، لكن لا نعذره بهذا، أن تسب رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول لك معذور، هذا مستحيل. لذلك يعني من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا في مجلس القضاء، القاضي الآن هؤلاء شهوده وهذا سب رسول يقتل، في الإسلام يقتل، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نبي الإسلام، نبي ركيزة هذه الأمة، هذا عمود وجودها، هذا سبب وجود هذه الأمة. تقول لي والله تجسس وأفشى أسرار عسكرية يعدم، واللي سب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو سبب كينونة هذه الأمة، انتزع الإسلام من هذه الأمة سيصبحون غنما شاردة في الليلة المطيرة. نعود إلى النص، نعود إلى النص إن شاء الله تعالى حتى نكسب وقتنا، لأننا يعني تأخرنا وسندرك صلاة العصر إن شاء الله تعالى. قال: وإذا أسلم الكافر ثبت على نكاحهما، وإذا أسلم الكافران، وإذا أسلم الكافران ثبت على نكاحهما، لأن الإسلام يصحح نكاحهما، يصحح نكاحهما. إذن سواء كانا كتابيين أم لا، واضح، سواء كانا كتابيين أم لا. كذلك بالنسبة لهذين الزوجين يبقيان على نكاحهما ما لم يكن ثمة مانع يمنع دوام نكاحهما، كان يكون المانع من النسب أو القرابة أو الرضاع، يعني نفترض أنها كانت أخته بالرضاع، إذن يفسخ، لابد من الفسخ، واضح؟ إذن إذا أسلم الكافران ثبت على نكاحهما ما لم يكن هناك مانع من دوام هذا النكاح. قال: وإن أسلم أحدهما فذلك فسخ. لاحظ ما قال فذلك طلاق، قال فذلك فسخ بغير طلاق، قال فذلك فسخ بغير طلاق على المشهور. طيب، هذا قوله أنهما يعني وإن أسلم أحدهما فذلك فسخ بغير طلاق كما قلنا، فإن أسلمت هي كان تكون كتابية أم لا؟ تمام، كان أحق بها إن كان فإن أسلمت هي كان أحق بها إن أسلم في العدة، وهذا أيضا من المطلقات، بشرط أن لا يكون هناك مانع من دوام النكاح، مانع من دوام النكاح يعني. وهذا أيضا إنه إن حق بها في العدة بشرط أن يكون قد دخل بها، فإن كانا زوجين لم يتم بينهما دخول فأسلمت انقطعت العلاقة ولا يوجد عدة حتى يعود خلالها، وعليه بمجرد إسلامها إذا كان قبل الدخول لم يدخل بها انتهت علاقته بها، ولو أسلم بعدها فإنه لا ينفعه لأنه لا يوجد لها عدة تعتدها. إذن أيضا هنا في عندي إطلاق في موضوع الرسالة، قال فإن أسلمت هي كان أحق بها إن أسلم في العدة. طب هذا إذا كان في عدة، طب إذا كان قبل الدخول لا توجد عدة،
إذا كان في عقد أصلا كيف العقد بين غير مسلم؟
لا، العقد أمضيناه، أمضيناه على ما كان من دينهم، إن كان بالجاهلية كان بوذيين، كان على أي ملة أسلما معا وكان بينهما دخول قبلنا عقدهما السابق وعملنا لهما عملناهما بذلك العقد إن أسلما معا، فإن كان بينهما دخول فأسلمت كان أحق بها ما دامت في العدة، وهنا العدة فيه شيء من التسامح، واضح؟
وإن أسلم هو،
وبينا موضوع اللي هو إيه؟ قيد العدة، بينا قيد العدة إنه لاحظوا أنه هي أسلمت وهو كافر، كيف تكون العدة من الكافر؟ إنما هو أسلم خلال فترة الاستبراء، سماها عدة من باب التسامح، ولكنه استبراء، ولكنه إيه؟ استبراء للرحم وليس من باب، ويسمى الاستظهار اللي هو التبين أيضا. إذن لأن العدة خاصة بالطلاق والوفاة. طيب إذن وإن أسلم هو وكانت كتابية ثبت عليها،
وإن بقيت على دينها،
لأنها أصلا يجوز ابتداء نكاح الكتابية، ثبت عليها. فإن كانت يعني مجوسية، يعني لم تكن كتابية وكانت مجوسية وأسلم قبلها،
فأسلمت بعده.
أيوة فإن كانت مجوسيا فأسلمت بعده، إيه؟ لكن أقصد أنه أسلم هو قبلها، يعني نص الكتاب فأسلمت بعده. وأنا للتوضيح قلت فإن كانت مجوسية وأسلم قبلها، أي أسلمت هي
بعده
مكانها، ليس من فور خمس دقائق وربع ساعة، نحط شهر اعتبروا إيه مكانها، يعني إيه شهر.
لما نعتبر العدة لأنها منضبطة، الشهر مثلا ممكن يزال.
لا هو هنا لاحظ هي مجوسية، المرأة إيه أسلمت بعد زوجها، يعني هو لا يعتد منها.
طبعا
تمام.
لما نعتبر مدة العدة لأنها منضبطة، لكن مدة شهر غير منضبطة، ممكن
يقول بده يعود القريب، هو يريد أن يعود ما هو قريب، لأنه الكلام ليس في العدة، لأنه من الذي أسلم؟
الزوج.
لاحظ الآن فأسلمت بعده، يعني أسلم الزوج، يعني القضية أيوة هي التي ستسلم بعده، هو لا يعتد منها، هي التي تعتد منه. أيوة
شهر كيف ضبطنا؟ لماذا
شهر؟ التعليل هنا بالقرب والبعد في مثل هكذا مسائل. هناك بعض النصوص في المعتمد أنها شهران وليست شهران، تمام، ولكن الآن هو يريد أن يضبط الأمر بالقرب والبعد. أعطني ضابطا
في الزكاة مثلا، تقديم الشهر
شهرين، اعتبر الشهر لم يعتبر الشهرين في الزكاة. الآن هو يريد أن يعتبر حدا فاصلا بين ما هو قريب وبين ما هو بعيد، فيريد حدا في مثل هكذا مسائل، لأن المسألة هنا لا تدخلها العدة، لأنه هو الذي أسلم، يعني هو الذي أسلم، وبالتالي أنت تقول هذه المرأة ما في بيني وبينها، ما في، هاي مجوسية. لاحظ المرأة مجوسية، الزوج أسلم، الآن هذه مجوسية كانت على عقد كفر، كيف لا تعتد مع عقد كفر؟ إذن أنت تريد أن تدخل العدة وتقحمها فيما ليس لها، تمام؟ لكن لما المرأة أسلمت صارت مسلمة، يتصور أن تعتد منه، ويتصور منه الرجعة، يتصور منه إيه؟ فجعل إسلامه كالرجعة. طب كيف هي تطبقها هنا؟ العكس تماما الحالة. العكس تماما في موضوع لا تصلح العدة، إن هو أسلم طيب وهي على عقد زواج كافر، تمام. طيب الآن ستصحح، جعلنا في الرجل إسلامه كالرجعة إذا أسلمت الزوجة، كيف ستمضي هنا العدة على حالها؟ طب ما هو أسلم، هل ستجعل إسلامها كإرجاع زوجها؟ الأمور معكوسة تماما، لأنك هنا جعلنا إسلام الرجل كأنه أرجعها. طيب هنا تعتبر إسلام المرأة أرجعته؟ أن هذا لا يصلح، وعليه احتاج الإمام هنا لتقريب، قد يكون هناك عمل سلف لم أعثر عليه، لم أعلمه، ولكن هناك تقدير لمثل هذا الأمر أنه يريد أن يفصل بين القريب والبعيد. فلذلك إذا أردت أن تجعل مكانها أي فورا، وتكلم هناك بما هو أبعد، إذا حالة الشهر مسكوت عنها، فإن جعلت مكانها حالة الشهر وهو القريب، إذا هو في الرسالة ليس من الإطلاق، إنما هو متكلم في القريب بقوله فأسلمت بعده مكانها كانا زوجين، والتقييد ما لم يكن هناك مانع من الاستدامة، مانع من الاستدامة كالأخوة من الرضاع، أو أن يكون هناك محرمات في القرابة خاصة المجوس، ربما يعني يتزوج الأخ أخته وأمه وعندهم نكاح المحارم جائز، ويكفيهم شرفا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع آباءهم أن يتوسدوا بناتهم، فهذا يعني شرف لهم على يد الخليفة الصديق عمر بن الخطاب، أنهم لما جاءهم وكانوا قبل أن يأتيهم عمر كان أحدهم يفترش أخته وبنته قبل أن يأتيهم عمر، فعليهم أن يقبلوا قدم عمر لا يديه، لكنهم لا يرجون الهداية ولا يحبون الهداية. هؤلاء الذين يطعنون في عمر ويلعنون عمر كان عليهم أن يعلموا أن عمر أتاهم بخير مما جاءهم به أجدادهم، لقد جاءوهم بنكاح المحارم، وهو عمر ينقذهم من أن يفترش أحدهم أمه وأخته وبنته، فحسبهم شرفا بقدم عمر رضي الله تعالى عن سيدنا عمر، علم من أعلام الحق والفرقان يعيش في عدله بيننا الآن، وهو يرخي بظلال العدل على هذه الأمة. وإذا ذكرت العدل ذكرت عمر، وإذا ذكرت عمر ذكرت العدل، فهذا هو الإيمان. ولولا هذا الإيمان العظيم كيف يستمر عمر بين ظهرانينا حتى هذه الساعة ونحن نعيش كلما شاع ظلم وكلما فشى فساد هذه الأمة تقول هل لنا بمثل عمر؟ هذا الظل القائم في حياتنا والكامن في وجداننا نحن المسلمين. قال وإن تأخر ذلك أي بعد الشهر، وفي قول الشهرين لكن ما رأيته في المشهور هو الشهر، قال فقد بانت خلاص لا يرجع إليها إلا إذا أسلم بطبيعة إلا إذا أسلمت وانتقلت من مجوسيتها إلى الإسلام، بانت منه، بانت منه. ثم قال وإذا أسلم مشرك وعنده أكثر، نكمل هذه الفقرة إن شاء الله تعالى.
قال رحمه الله وإذا أسلم مشرك وعنده أكثر من أربع فليختر أربعا ويفارق باقيهن، باقيهن
باقيهن منصوب ويفارق باقيهن، لأن الياء تظهر عليها النصب ولا تظهر عليها الضمة،
فليختر
ولا الفتح
فليختار نعم وليفارق
فليختار ويفارق نعم
مجزوم أنت تتكلم عن يفارق
نعم
ويفارق فليختار أربعا ويفارق إذا نعم. طيب ومن لاعن زوجته،
ومن لاعن زوجته لم تحل له أبدا، وكذلك الذي يتزوج المرأة في عدتها ويطأها في عدتها، ولا نكاح لعبد ولا لأمة إلا أن يأذن السيد، ولا تعقد امرأة ولا عبد ولا من على غير دين الإسلام نكاح امرأة، ولا يجوز.
طيب هنا سيتكلم عن هو نكاح المحلل الآن. قال وإذا أسلم مشرك وعنده أكثر من أربع، أي هو مشرك وعنده أكثر من أربع نساء، فليختر أربعا، إذن عشر نساء ثمان نساء، يختر أربعا بصرف النظر عن وقت الزواج بهن. يعني لا نقول نصحح الزيجات الأولى الأربعة على الترتيب ثم نقول له افسخ ما بعد الأربعة بالترتيب، تمام؟ لا، له أن يختار من العشرة سواء تقدم نكاحها أم تأخر، أن يختار أيهن من هؤلاء العشر نساء ثم يفارق باقيهن، ومفارقته بلا طلاق، ومفارقته بلا طلاق، خلاص هؤلاء لا علاقة لك بهن. ثم قال ومن نعم 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 أمره أن يختار أربعا ثم يفارق سائرهن، وهذا يعني من التقييد على التعدد بالأربع نساء وإذا يعني تذكرنا ما قلناه في العدل في القسمة بين اثنتين، فكيف بالعدل بين أربع نسوة؟ فكيف بالعدل بين عشر نسوة؟ فلذلك هذا رأفة بالرجل في الآخرة، إنه لا تستطيع أن تعدل كما هو مطلوب منك أكثر من هذا العدد، بين أكثر من هذا العدد من النسوة. إذن قال: ومن لاعن زوجته لم تحل له، لم تحل له أبدا.
مفارقة الترف غير الإماء.
نعم.
الإماء لا يجري عليه المفارقة في
المرأة. المجوسيات لا يقيم عليهن أبدا. نعم. أبدا. والكتابيات كالكتابيات النساء يعني. تمام. لكن الأمة لا يعني المجوسية لا تطأ أبدا، يحرم عليه. طيب. إذن قال: ومن لعن زوجته لم تحل له. ما إعراب تحل هنا؟ ما أرى عليها حركة النصب، أصلها وحقه أن يكون مجزوما. هذه الحركة كما قلت دكتور محمد هي حركة إدغام وليست حركة إعراب، لأن الأصل لم تحلل، لم تحلل له. نقول حل الطعام يحل، حل الزواج يحل، حل العقدة يحلها بالضم فقط، وحل في المكان ويحل في المكان، يحل ويحل. أما في الحلال الذي هو حل عقدة الحرام فنقول يحل، ولا نقول يحل الطعام، نقول يحل الطعام. إذن قال: لم تحلل له، لم تحلل له، فأضغم اللام في اللام فصارت لم تحل له. تمام. لم تحل له. قال الآن: إذن حرمت عليه هذا الملاعن الذي لعن زوجته واتهمها بجريمة الفاحشة، إذن أو نفى ولده، سواء اتهم المرأة بالزنا أو نفى الولد، فإن هذه المرأة لا تحل له حتى لو فارقت زوجها، ولا يحل له أن يجتمع بها أبدا. نفترض أن هذا الرجل رمى هذه المرأة بالفاحشة ثم بعد ذلك تلاعن، حرمت عليه أبدا. بعد فترة قال: أنا كنت كاذبا، كنت كاذبا، وجلد حد القذف، هل يعود إليها؟ أيضا لا يعود، أيضا لا يعود، ولو كذب نفسه، ولو كذب نفسه.
لازم يقع التلاعن من الطرفين، إذا من أحدهما لا يكون تأبيدا،
لأنه إذا ما هو في حد، يا بتلاعن يا المرأة، يا تحد حد الزنا، والرجل يا يحد حد القذف. فالتلاعن إنه إذا أحدهم نكل قال: أنا لا أريد أن ألاعن، أذن أنت سيطبق عليك حد القذف. طيب هو لاعن، قالت: أنا لا أريد أن ألاعن، يطبق عليها حد الزنا. أي خلاص، يا إما تلاعني يا إما
يقع عليك
الحد. نعم. قال: وكذلك الذي يتزوج المرأة في عدتها، وهنا يقول يتزوج بمعنى يعقد، يعقد على المرأة في العدة، ويعتبر هنا يعتبر محرما على هذه المرأة للأبد، سواء وطئها في العدة أم انتظر بعد العدة وانقضائها وطئها، أو انتظر بعد العدة ووطئها. إذن هذه المرأة تحرم مؤبدا على الرجل إذا عقد عليها في العدة، وطئها في العدة أم لا، ولكنه وطئها بعد العدة، ولكنه وطئها بعد العدة. إذن تلاحظ، بمجرد العقد على المرأة في العدة وحصل وطء في العدة أم بعد العدة فقد حرمت عليه أبدا.
مجرد العقد،
مجرد العقد، لكن حصل معه وطء. الآن هذا الرجل، نعم، لا 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 لا، حتى لابد من الوطء،
لابد من الوطء. إذن عقد في العدة بدون وطء،
إذن عقد في العدة بدون وطء، تمام. الآن في الوطء، الآن عقد العقد، هذا اللي عقد الزواج ماذا يريد؟ وطأ، انتهت العدة ثم وطئها، اطلعنا فسخنا النكاح وحرمت عليه أبدا. قال أنا وطئت بعد العقد بعد العدة، نقول له لا ينفع، سواء وطئت في العدة أم وطئت بعد العدة، إذن فسخ نكاحك أبدا. طيب، ولكننا نقول إذا كانت العدة من غيره، إذا كانت العدة من غيره، أما إذا كانت العدة منه فالأمر يختلف. امرأة رجل زوجها طلقها الثانية وهي في العدة، نفترض انتهت العدة، تمام، هذا الرجل أثناء العدة مثلا في الثالثة، هذه في الطلقة الثالثة، لاحظ هذه الطلقة في الثالثة تتحقق، طلق الأولى، طلق الثانية، له أن يراجع في العدة، صح، ما زالت زوجة، طلق الثالثة انتهت الزوجية، ما في، لا، حتى الآن هي عدة، لكن هل يجوز له أن يتزوجها في العدة؟ الطلقة الثالثة، هذا الرجل تزوج بعد أن طلق الثالثة، تزوج معتدته
في عدتها،
في عدتها.
طيب،
هذا الزواج ولو مع الوطي
يفسخ،
لا يحرمها أبدا، لا يحرمها أبدا. إذن قضية التحريم أبدا
في غير عدته، أيوة،
قضية التحريم أبدا، لكنه يحد، لكنه يحد، لاحظ، لكن في فرق
بين الحد وبين المنع
بالتأبيد. لاحظ، نحن سنتكلم عن التأبيد في التحريم، لم نتكلم عن الحد. أولا، رجل طلق زوجته الثالثة، هل يحل له أن يتزوجها قبل أن تتزوج رجلا آخر؟
لا تحل له،
الآن عدتها قائمة. هذا الرجل نكح نكاحا باطلا بالاتفاق أثناء العدة، هي نفس المرأة، نفسها، اتفقنا، لكن هل تحرم عليه أبدا؟
لا،
لأنها معتدة منه. الكلام في التي تحرم عليه أبدا بسبب النكاح في العدة لا تبقى قطعا، ليس الكلام في صحة العقد، إنما الكلام في تأبيد التحريم من عدمه، إنما الكلام في تأبيد التحريم من عدمه بالاتفاق عند جميع المسلمين، مذاهب الأربعة، نكاحه باطل. لأن طيب، هل هذا النكاح يجعلها محرمة أبدا لأنه نكح في العدة؟
لا،
لا، لأنها معتدة منه. متى يكون
محرمة أبدا؟
التحريم الأبدي بسبب النكاح في العدة إذا كانت معتدة من غيره، إذا كانت معتدة من غيره، واضح؟ طيب، الآن إذا كانت، الآن كذلك الاتفاق، امرأة مطلقة عدة رجعية، طلقها زوجها عدة رجعية، ما زالت في العدة، زوجها لو أنه أرجعها ترجع إجبارا، راح عقد وتزوج امرأة معتدة من عدة اللي هو ذلك الرجل الرجعية اللي هي باتفاق متزوجة، شو حكم هذا الزواج؟
باطل.
هل نحن نتحدث في الحد؟ لا. هل نحن نتحدث في البطلان؟ لا. نحن موضوعنا هو تأبيد التحريم، لا يتأبد تحريمها، لا يتأبد تحريمها. فإذا تزوج معتدة الغير في طلاق رجعي، أو تزوج معتدته في طلاق بائن ثلاثا مثلا
لا تحل له بعد زوج
فلا تأبيد في التحريم. إنما التأبيد في التحريم يكون من تزوج معتدة غير رجعية من غيره وعقد عليها في عدتها، ليس لو أنه وعد غير رجعية. إذا كانت رجعية لا يتأبد التحريم، إذا كانت بانت أو إذا كانت بانت منه ولكنها معتدة ما زالت في العدة منه
فلا تأبيد،
فلا تأبيد في التحريم. التأبيد في التحريم إذا نكحها وهي تعتد من طلاق بائن من غيره. من أي؟ لكن القضية إنه هو الأشد تحريم أنه زوجة الغير. زوجة الغير. هذا الكلام ليس في البطلان، هذا الكلام ليس في الحد، إنما هو كلام في التأبيد، لأن الانصراف عن زوجة الغير المعتدة الطبيعة منصرفة لأنها مزوجة. الجرأة ستحدث مع المرأة المعتدة في الطلاق البائن لأنها خلت من زوجها الأول ولم تعد له معها علاقة، فقد بانت بالطلقة الثالثة، وبالتالي يمكن أنه الناس أو هناك من يريد أن يتجرأ على الزواج في العدة من امرأة معتدة من طلاق بائن من رجل آخر. أما الرجعية فهي زوجة، لن يتجرأ عليها الناس، لن يتجرأ ولن يتجرأ الناس لأنها زوجة. الرجعية زوجة، زوجة في كل شيء ما عدا الوطأ فقط، الميراث زوجة، الحقوق في الكفل النفقة والكسوة زوجة، إنما هي فقط في الوطأ لا يحل له أن يطأها إلا إذا نوى مراجعتها بالقول والفعل. إذن هذا لن يكون فيه تجرؤ وسيكون هناك الإشكال، يعني لن يحصل في الواقع. طيب الإشكال والمطمع هو في المرأة التي طلقت طلاقا بائنا، فهي مطلقة بائنا، انتهت علاقتها مع الزوج الأول ولا تحل له إلا من بعد أن ينكح زوجا، تنكح زوجا غيره. هنا يتصور أن الناس هنا قد يتجرؤون، فجاءه بمعاملة على خلاف مقصوده، وهو أنه أبد التحريم لأنه عقد العقد في العدة. لذلك يمكن أن يتجرأ هناك من يعقد في العدة لأن علاقتها مع الزوج انتهت بالكلية، لكنها عندما تكون رجعية فإن هذا لا تنصرف إليه الهمم بالمرة. فلذلك قال ويطأها في عدتها، قال ولا نكاح لعبد ولا لآمة إلا أن يأذن السيد.
لا مفهوم له ويطأها
في عدتها، لا مفهوم له ولو بعد العدة. نعم، لما قال اللي هو في قوله هذا قال ويطأها في عدتها، لا مفهوم له بل ولو وطئها خارج العدة فإنه يؤبد التحريم، لذلك هو لا مفهوم له.
إذا عقده فسخ، عقد عليها في عدته وفسخ، فسخ ثم عقد عليها بعد الزواج، يعني لا تأبيد.
لا تأبيد، قضية راح أنه في وطئ، في وطئ، وطئ إما في العدة أو بعد العدة، ما حصل الوطئ لا يتأبد التحريم، لأنه لم يحصل الوطئ بالمرة وفسخ فهو كأنه لغو، يعني لم يحصل ما يريده من الزواج، لم يحصل ما يريده من الزواج. قال ولا لأمة إلا أن يأذن السيد، ولا تعقد امرأة اللي هو شرط في موضوع الذكورة، ولا عبد اللي هو لا يعقد العبد اللي هو لابد من إذن السيد، ولا من على غير دين الإسلام نكاح امرأة.
هذا يتكلم على الولي، يعني
يتكلم هنا عن من هو ولي، ويتكلم أنه الأب الكافر إذا أسلمت ابنته فلا ولاية له عليها في الزواج، القاضي نائب المسلمين، نائب المسلمين، جماعة المسلمين، لذلك لا ولاية لكافر على مسلم، فإذا أسلمت البنت أصبحت ولايتها للمسلمين. والشيخ بي بن السالك رحمة الله عليه قال لي يعني أسلمت بنت نصرانية وعقدت لها الزواج أنا بصفة نائب المسلمين في المحكمة من زوجها المسلم، واتصلت بي أمها فقالت لهم له كيف تزوجون ابنتنا بغير إذننا، فقال له لها لا ولاية لكم عليها، هذه وليها الإسلام والمسلمون، وهذا يعني قاله يعني في أذني رحمه الله، ويعني لأن القاضي هو نائب المسلمين لا يعتبر هذا حق الشرعي، هذا حق الشرعي. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. طبعا الكلام هنا إحنا اللي قلناه في موضوع امرأة مثلا مش رفعت أمرها للمسلمين ولو نصرانية، وأرادت أن يعني يكون المسلمون وليا لها، فلهم فللمسلمين أن يعني يعقدوا لها، ويعني يأمر القاضي المسلمين الأساقفة أن يعقدوا لها، قلهم هذه ابنتكم اعقدوا لها، هي نصرانية أنتم أولياؤها، فيعقدون لها. نعم، وهم أهل الذمة. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.